السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، نأخذ هذه المجموعة. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا يا علي.
الشيخ عندي 4 أسئلة.
تفضل يا علي، تفضل.
السؤال الأول.
أيوة.
أنا أمس في صلاة العصر عندما شرعت في الركعة الأولى،
أيوة،
قرأت الحمد، أقرأ الصورة الثانية الآية الثانية، ركع الإمام فقطعت الآية الثانية.
في الحمد ولا في القراءة اللي بعد الفاتحة؟
اللي بعد الفاتحة قطعت وركعت مع الإمام.
طيب،
قرأت قليل يعني شوية، وقطعت وركعت معه.
طيب يا علي.
السؤال الثاني.
أيوة.
ما حكم حلق اللحية أو تعديلها؟
طيب.
السؤال الرابع. ما حكم الكذب مازحا؟
الكذب مازح، تفضل. أيوة.
الشيخ أنا ما سمعت حق الإجابة، مش عشان حديث ستفترق هذه الأمة.
لا ما أقدر أعيدها لك، لأن قعدت 5 دقائق وكم أشرح فيها. أنت اللي اتصلت المرة الماضية؟
أيوة.
لا صعب أن يشرح، قعدت 5 دقائق، أخذت وقت البرنامج، وتجي تقول لي الآن ما سمعتها. مو بصحيح يا علي، بارك الله فيك. يكفي تراجع إن شاء الله، تحصلها في تويتر ولا في موقع التلفزيون. بارك الله فيك. تفضل يا فاطمة. فاطمة. طيب، تفضل يا أم عبد الله.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم. تفضل يا أم عبد الله من باكستان.
أيوة، يعطيك العافية يا شيخ. إن شاء الله.
أهلا وسهلا أخت الفاضلة.
بس يعني حابين نسأل سؤال. يعني إحنا طبعا بعد الصلاة في أذكار اللي بعد الصلاة المكتوبة، اللي هو سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 مرة كل واحدة.
صح.
بس أحيانا الإنسان يعني ممكن إنه ما يكون في العدد مضبوط ولا إشي، هل يجوز مثلا نزود، مثلا نعملها 50 50 50 مرة، ولا لازم نلتزم ب 33 مرة؟
طيب.
والسؤال الثاني، حضرتك سمعنا فتوى انه لو واحد مثلا عمل قيام الليل وثم اوتر وبعدين نام وبعدين استيقظ مرة ثانية، وجد عنده شيء من النشاط انه يصلي كمان قيام الليل. سمعت حضرتك يعني اذا كنت فاهمة مضبوط انه يجوز انه يصلي بعد ما اوتر، يجوز انه يصلي قيام الليل.
طيب،
يعني ما كتب الله له.
طيب،
لكن كيف نوفق بين هذا الكلام وبين الحديث لا وتران في ليلة؟
أبشر يا عبد الله.
والحديث اللي بيقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني كيف نوفق بين اجعلوا آخر صلاتكم وترا ولا وتران في ليلة؟
أبشر يا عبد الله.
بارك الله فيك، الله يعطيك العافية.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين فضيلة الشيخ.
تفضل أختي.
السؤال الأول أسألك، وأنا أعتقد أن هذه خرافة، أسمع الناس الكبار يقولوا عن يوم السبت ما لازم حد يغسل الثياب.
يوم السبت
يقول لك ما لازم حد يغسل، هذا يغسل ثيابه. يعني يقول لك ما تصلي، عدني لسه ما تصلي.
أي نعم.
ويقولوا أنك يوم الأربعاء يعني الشعر ما ينسرح، شعر الراس ما ينسرح. والسؤال الثاني عن أختي.
أيوة.
قالت جاهم رجال يوم في بيتهم، في بيتها، ونساء عندهم نينا راح نساء وراه مصاري، ماني مصاري خلال.
كيف يا
سألت عن هذا الرجال؟ ها؟
كيف يا فاطمة السؤال الثالث كيف أعيدي؟ أختك؟
السؤال الثاني.
لا السؤال الثالث حق أختك هذا.
هي حق أختي، قلت لك جاهم يوم رجال في بيتهم.
أيوة.
ولما راح نسى مصاري فعندهم في البيت، تركها وراح.
أي نسى فلوس.
هي ضاعت منه.
أي. نسى فلوس.
ضاعت منه مصاري.
أي نعم.
ولما راح هذاك الرجال. أيوة. سألت عنه. عشان تعطيه المصاري تبعه.
أها.
قالوا لها بأنه مات توفي. يعني قالت ما الحكم في هذا، يعني يعطيها الأهل صدقها من وراه كيف ما.
أبشري يا فاطمة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا، الله يحفظك. تفضل يا ناجي.
مرحبتين.
أهلا وسهلا يا ناجي.
عندي ثلاث أسئلة.
قل السلام عليكم يا ناجي.
السلام عليكم. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
السؤال الأول، ما حكم قراءة الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية؟
طيب.
وما السؤال الثاني، ما حكم إطالة السجود في قيام في صلاة قيام الليل؟
نعم.
السؤال الثالث، ما حكم قول الله أكبر أثناء النزول للسجود؟
نعم.
والسؤال الرابع، ما حكم قراءة أذكار الصباح بعد الأذان وقبل صلاة الفجر؟
أذكار الصباح بعد أذان الصبح قصدك؟
بعد الأذان وقبل الصباح.
طيب يا ناجي أبشر.
السلام.
أهلا وسهلا. تفضل أختي أم أحمد من فرنسا. طيب أم أحمد حاولي مرة ثانية بارك الله فيك. أرجع للأسئلة. علي بارك الله فيه من عمان يسأل، يقول بالنسبة له، يقول في صلاة العصر، يقول أدركت الإمام وقرأت الفاتحة ثم شرعت في قراءة ما زاد على الفاتحة، يقول آية واحدة ثم ركع الإمام فقطعت القراءة، ما الحكم يا أخي علي بارك الله فيك؟ فعلت الصواب وكان هذا هو الواجب عليك، يجب على كل مأموم. الآن الإمام يصلي، الإمام يصلي وأنت خلف قرأت الفاتحة ثم قرأت سورة، ما انتهيت من السورة الإمام ركع، يجب عليك أن تقطع القراءة وتركع مع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، فإذا ركع فاركعوا، حتى لو كان في الفاتحة. أنت الآن تقرأ الفاتحة ثم ركع الإمام، بعض الأئمة قد يستعجل خاصة الركعة الثالثة والرابعة، يجب عليك أن تتابع الإمام، لأن الإمام يتحمل عنك في مثل هذه الصورة في مثل هذه الحالة. علي بارك الله فيه يسأل أن حكم حلق اللحية أو تعديله. أولا يا أخي الفاضل، بالنسبة للحية هي من سنن المرسلين، ولذلك قال جل وعلا في سورة طه في قصة موسى وهارون، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، والنبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية عليه الصلاة والسلام، وكان يوفر لحيته، وقد أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفروا اللحى، أرخوا اللحى، جزوا الشوارب، قصوا الشوارب، وكان ينهى عليه الصلاة والسلام عن حلقها. ولما جاءه رجلان قد حلق من غير المسلمين، قال من أمركما بهذا؟ قالوا ربنا، يعني سيدهم وأميرهم، فقال أما أنا فقد أمرني ربي أن أعفي هذه وأن أقص هذه. والمقصود يا أخي الفاضل بأنه لا يجوز حلق اللحية، لا يجوز حلق اللحية. أما أخذ ما زاد عن القبضة فهذا موضع خلاف بين العلماء، والذي يظهر أنه يجوز، يجوز أخذ ما زاد عن القبضة، بمعنى أن يأخذ الإنسان يقبض من لحيته ويأخذ ما زاد منه، هذا هو المعنى، وذلك لفعل ابن عمر ولفعل أبي هريرة ولفعل بعض الأئمة الأكابر المتبعين، حيث أنه ثبت عنهم أنهم كانوا يأخذون ما زاد عن القبضة. علي يسأل يقول ما حكم المزاح أو الكذب مازحا؟ أخي الفاضل لا يجوز ويحرم. المزاح عندنا على نوعين، مزاح مشروع ومزاح ممنوع. أما المزاح المشروع فهو ما كان صدقا وحقا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان يمازح أصحابه، فقالوا يا رسول الله تمازحنا؟ قال نعم ولا أقول إلا حقا. وأما المزاح المذموم الممنوع المحظور فهو المبني على الكذب والعياذ بالله، أو المبني على التخويف أحيانا، مثل ما يصنعه بعض الناس الآن، يمازحون بعضهم بأشياء فيها تخويف لهم وفيها ترويع لهم، هذا كله مما جاء النهي عنه. وأما الكذب مازحا فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ويل ثم ويل لمن كذب ليضحك الناس، فلا يجوز للإنسان أن يخترع الكذبة ليضحك بها الناس، هذا محرم ولا يجوز. أما إذا كانت من قبيل الصدق والحق والنقل عن المتقدمين مثلا فهذا مما لا بأس به. أم عبد الله بارك الله فيها تقول بالنسبة للأذكار التي بعد الصلوات، أنا أعرف بأن 33 تسبيحة، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33 تمام المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تقول أنا أعرف هذا لكن أحيانا ما نضبط العدد، هل ممكن أنني أزيد إلى 50 أقول هذه 50 وهذه 50 وهذه 50؟ لا يا أخت الفاضل، لا يجوز لك أن تغيري هيئة هذا الذكر الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والموظف بهذا العدد عقيب الصلوات المكتوبات، وإنما تلتزمين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن ما المخرج وما الحل إذا ما ضبطت؟ يعني الآن مثل حالتك أنت سبحت واعتقدت بأنك سبحت، ما عرفت كم سبحت، 33 30 25 زيدي ابني على الأقل، يعني تقول والله ما أدري الآن أنا وصلت 30 ولا 25، زيدي اجعليها 25 ابني على الأقل وزيدي بارك الله فيك. وبعطيك طريقة يا أختي أم عبد الله بارك الله فيك ممكن تضبطين فيها التسبيح. الآن عندنا الكف هذا الأيمن تستطيعين تعقدين، طبعا هذه العقد الأنامل هذه هذه مستنطقات تشهد لك يوم القيامة، فلو قلت مثلا سبحان الله سبحان الله هذه كم؟ 2، سبحان الله سبحان الله 4، سبحان الله سبحان الله 6، سبحان الله بهذه الطريقة تسبحين مرض. أنا أعطي طبعا طريقة هذه للذي لا يضبط كامل مع حساب رأس الأصبع هنا تحسبينه، ثم طبعا يكون عندك 30 بهذه الطريقة، لما تحسبين يكون عندك 30 بارك الله فيك، وتجيبين 3 في آخر التسبيحة تكون قد ضبطت التسبيحات بارك الله فيك. واضح يا أخت الفاضل؟ سبحان الله مثلا يعني تضعين سبحان الله، تقولي سبحان الله 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 سبحان بهذه الطريقة حتى تكملين، طبعا تجعلين رأس الأصبع هذا معها هذه 30، وتضيفين مثلا سبحان الله سبحان الله سبحان 33، بهذا تستطيعين يا أخت الفاضلة تضبطين التسبيح بركة. وإذا تلخبطتي وما انضبط عندك ابني على الأقل وجيبي بارك الله فيك الزيادة. أم عبد الله بارك الله فيها تقول بالنسبة لقيام الليل، تقول أنا يعني أحيانا يوتر الإنسان لكن يشعر بنشاط في آخر الليل ممكن يقوم الليل، تقول سمعتك بأنك تقول ممكن، طيب تقول كيف نوفق بين هذا القول وبين ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله لا وتران في ليلة واجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. أحسنت يا أم عبد الله على هذا السؤال بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادك الله حرصا. نعم التوفيق هو في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، التوفيق في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا والذي قال لا وتران في ليلة هو الذي صلى ركعتين بعد الوتر، هو الذي صلى ركعتين بعد الوتر ولم يوتر بعد ذلك، بمعنى أنه ليس هناك اختلاف ولا تضاد ولا تعارض يا أخت الفاضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، ثم أوتر عليه الصلاة والسلام وصلى قبل أذان الفجر ركعتين في إشارة إلى جواز صلاة ركعتين أو أكثر إذا شعر الإنسان بنشاط مثل حالتك، وهذا من تيسير صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث أنه بين لنا بأن المقصود أنك توتر تختم صلاة الليل بالوتر ثم إذا حصل لك وقت وأردت القيام صليت. كذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتراني في ليلة صحيح، ولذلك أنت لما تصلي ركعتين أو 4 أو 6 بعد الوتر ما تأتي بالوتر مرة ثانية، تكتفين بالوتر الأول. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أنه كان بعدما يصلي الوتر كان يضطجع على شق الأيمن ثم كان يصلي ركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام ثم يؤذن المؤذن فيستأذنه بلال رضي الله عنه. فاطمة تقول سمعنا يعني من كبار السن، وتقول أعتقد بأن خرافة يقولون بأن يوم السبت ما أحد يغسل الثياب ويوم الأربعاء ما أحد يسرح الشعر، هل هذا الكلام صحيح؟ لا هذا خرافة مثل ما قلت، هذا خرافة وأساطير وخيالات وجهالات وتوهمات وبدع ما أنزل الله جل وعلا عليه على ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان، ويظهر والله أعلم أن أخذت من أمم أخرى فيما يظهر بسبب الاحتكاك والقرب من بعض الملل وبعض الأديان قد يكون أخذوا منهم فيما يظهر والله تعالى أعلم. فغسل الثياب يجوز في الليل والنهار ويجوز في جميع الأشهر ويجوز في جميع المناسبات الدينية، ما عندنا دليل أبدا على أن الثوب لا يغسل في الوقت الفلاني أو في الوقت العلاني أبدا. وتسريح الشعر يجوز في كل الأحوال،
كل الأحوال إلا في حالة الإحرام، إذا كانت المرأة محرمة أو الرجل محرم ما ينبغي أن يستعمل المشط. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والذي يغلب على الظن بأن الذي يستعمل المشط قد يسقط شيء، وهناك قول لبعض العلماء وهو قول وجيه، قالوا يجوز استعمال المشط برفق لأن مأذون فيه، وما عندنا دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع حك الرأس أو منع استعمال المشط. هذا قول له حظه وله وجاهته وقوته أيضا. فالمقصود يا أختي الفاضلة هذه من الخرافات، وجزاكم الله خير أنتم، انشروا السنة وانشروا الكلام الطيب، وحاولوا أن تكنسوا هذه الخرافات التي سيطرت على عقول كثير من الناس. وهذه البدع وهذه التوهمات والجهالات سببها فقدان العلم، فبانتشار العلم تحاصر الجهالات هذه. إذا انتشر العلم حل الخير بإذن الله. العلم سبب من أسباب الأمن والأمان، سبب من أسباب سلامة العقيدة، سبب من أسباب سلامة العبادة، سبب من أسباب حتى نظام الدنيا. شوفوا أي بلد، أي منطقة فيها عدم ترتيب وعدم نظام، سبب ذلك الجهل، وليس وسبب ذلك الجهل. لكن إذا وجد العلم خرج الجهل بإذن الله جل وعلا وانزاحت هذه الجهالات. فاطمة بارك الله فيها تسأل تقول أختها أتاهم رجل ويعني استضافوه ثم نسي فلوسا عندهم وخرج، تقول لما ذهبت لتوصل النقود إليه قالوا بأنه توفي رحمة الله عليه. تقول ما العمل الآن؟ نوصل هذه النقود لأهله أم نتصدق عليه؟ أولا رحم الله جل وعلا هذا الميت وجميع موتى المسلمين. الأمر الثاني يا أختي فاطمة، أخبري أختك الآن بأن هذه النقود التي عندها الآن لهذا الرجل أمانة، يجب عليها أن توصلها إلى أهله إلى ورثته، ولا يجوز لها أن تتصرف به بأي نوع من أنواع التصرف، لا صدقة ولا هبة ولا استعمال ولا أي شيء. وإنما تذهب وتقول هذه النقود نسيها أبوكم أو مورثكم، نسيها عندنا، واستلموا هذا المبلغ. بارك الله فيك. الناجي من ليبيا يسأل عن حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية. أخي الفاضل هذه من المسائل الخلافية بين الفقهاء، والخلاف فيها شديد في القديم والحديث، وفيها أقوال ثلاثة: قول بالوجوب مطلقا، وقول بعدم الوجوب مطلقا، وقول بأنه يقرأ في سكتات الإمام. نحن عندنا صورة الآن إمام قرأ الفاتحة ثم باشر قراءة سورة ما بعد الفاتحة، يعني لم يترك فترة زمنية للمأموم يقرأ فيها. ما الحكم؟ هل يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة وإن كان الإمام يقرأ سورة، أم أنه يستمع؟ هذه المسألة بارك الله فيك، وهذه صورتها، والذي يظهر والله تعالى أعلم بأنه يجب على المأموم أن يقرأ حتى لو كان الإمام يقرأ، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأوا خلفي إلا بأم القرآن، لا تقرأوا خلفي إلا بفاتحة الكتاب. فهنا دليل واضح صريح ونص ظاهر على أن المأموم يقرأ خلف الإمام حتى ولو كان الإمام يقرأ في الصلاة الجهرية. ناجي يقول ما حكم إطالة السجود في قيام الليل؟ أخي الفاضل مستحب أن يطيل الإنسان السجود في قيام الليل وفي بقية الصلوات. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. والله جل وعلا يقول: واسجد واقترب. ولذلك حالة السجود وهيئة السجود هذه أعظم هيئة يكون عليها المصلي ليدعو الله جل وعلا، لأن حالة ذل وانكسار، حالة انطراح، حالة تمريغ الجبهة والأنف في الأرض، حالة يعني خضوع لله جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ربما كان يطيل السجود أحيانا حتى ينفخ في السجود صلى الله عليه وآله وسلم، في إشارة إلى أنه كان يحب السجود وكان يطيل. فما في بأس يا أخي الفاضل أنك تطيل السجود في قيام الليل وفي غير قيام الليل، إلا إذا كنت إماما. فالواجب عليك إذا كنت إماما أن تراعي صلاة من وراءك، بمعنى أنك لا تشق عليهم، لا يعني تجلب لهم العنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وقال عليه الصلاة والسلام لأحد أصحابه قال: واقتدي بأضعفهم، يعني إذا كنت إمام انظر أضعف المصلين، يعني يحتمل كم مثلا لما أسجد وأركع 3 تسبيحات 5 مثلا تصلي بهذا القدر. نعم. طيب ناجي بارك الله فيه يسأل يقول ما حكم قول الله أكبر أثناء النزول إلى السجود؟ أخي الفاضل، هذا التكبير عندنا التكبير نوعان في الصلاة، احفظها يا ناجي. التكبير نوعان في الصلاة، تكبير ركن وتكبير واجب. أما الركن فهي تكبيرة الإحرام وهي في أول الصلاة، تقول الله أكبر في أول الصلاة، هذه إذا لم يكبرها الإنسان لم تنعقد صلاته، ما صلى، ما يكون صلى، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وهي الوحيدة، التكبيرة الوحيدة التي يقال عنها ركن. أما التكبيرات الثانية فمحل خلاف بين العلماء، فمنهم من يذهب إلى الوجوب ومنهم من يذهب إلى السنية، والصواب من قول أهل العلم أن التكبيرات الانتقالية واجبة، سميت انتقالية لأن المصلي ينتقل فيها من ركن إلى ركن، من ركن إلى ركن، هكذا سميت انتقالية، فتكون بارك الله فيك هذه التكبيرات من الواجبات، بمعنى إذا تعمد المصلي تركها بطلت صلاته في أصح قول أهل العلم، وإذا نسي المصلي ذكرها جبرها بسجدتي السهو قبل السلام. ناجي بقي لك سؤال لكن إن شاء الله بعد هذا الفاصل بحول الله. حياكم الله من جديد. طيب فضل أم أحمد من فرنسا. مسكين أم أحمد، حاول يا أم أحمد مرة ثانية. فضل أم مشعل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي بنت في المستشفى موظفة، وجيب لي أدوية من الصيدلية، بس في الصيدلية حلال ولا حرام؟
يجيب لك أدوية بأي طريق بأي صفة؟
عادي مثلا بين دول أي شيء يعني.
تأخذها من المستشفى يعني من دون إذنهم؟
لا لا، الصيدلية عنده إذن.
طيب أبشر يا أم مشعل.
طيب السؤال الثاني يا شيخ.
أيوة.
أنا عندي خدامة عادي أعطيها مثلا غير الراتب هدايا فلوس؟
طيب يا أم مشعل مرحبا. تفضلي أمل.
نعم.
تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ شيخ يعني إحنا عندنا بيت باسم زوجي وأخويا هو شراكة هو أخو، بس البيت باسم زوجي. وتوفى هو استشهد أخوه وعنده زوجة، وزوجته تريد الورث يعني، بس تريد وعنده أخ وأخت، فهي تقول لهم طيب حصصهم إلي علي ذنب له لا.
طيب هو عنده أولاد؟
لا لا ما عنده.
أخو زوجك اللي مات ما عنده أولاد؟
لا ما عنده أولاد.
بس زوجة فقط ها؟
أي الزوجة.
طيب يا أخت أمل.
شكرا شكرا.
عفوا أختي. أم علي تفضلي من تركيا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أختي عندي سؤال.
تفضلي أختي ارفعي صوتك.
يا شيخ
أم علي. يا أختي أم علي ما فهمنا والله ولا سمعنا شيء، نسمع تشويش فقط.
ألو يا شيخ.
تفضلي.
سلام عليك يا شيخ.
تفضلي تفضلي.
سلام عليك يا شيخي.
تفضلي اختي سامعك تفضلي.
ايه يا شيخ بس عندي سؤالين، انا قبل ما انام كل يوم يا شيخ اقرا سورة الملك.
قبل ما تنامين ايش؟
ايه يا شيخ قبل ما انام اقرا سورة الملك، اقراها مرة عني ومرة عن امي، امي ما تقدر تقراها، يصير يا شيخ؟
ايش هذه ايش اللي تقرأينه؟ طيب تتكرمين علي وتتفضلين علي، بس تبعدين الطفل شوي وتكلميني من الهاتف لوحدك.
تمام يا شيخ.
يلا ما تفضلي اختي. تقرأين ايش انت؟
ايه يا شيخ. اقرا سورة الملك يا شيخ.
ايوه.
اقراها مرة عني ومرة عن امي، امي ما تقدر تقراها. يصير يا شيخ؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا الحمد لله رب العالمين كل يوم كل يعني أختم القرآن. كثير يا شيخ أختم والوالدي المتوفي أقول يعني الوالدي.
طيب يا أم علي تسمعين إن شاء الله الجواب.
يا شيخ
خليد رقم الخاص بسمح الله. طيب ساعدوها ساعدوا عطوها الرقم أبشري. من فضل حمود.
السلام عليكم شيخ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك شيخ. اليوم حقيقة موضوعي يعني كيف نتعامل مع بعض من الأشخاص وأرجو السموح على المعذرة سيئي الخلق المبغضين الذين دائما في ظلام يبغضون يعني أصحاب اللحى لا يذهبون إلى المساجد ينظرون إلى الناس نظرات يعني مبغضة استفزازية. والمشكلة أن هذا الأمر يحدث تقريبا بصفة يومية أمام المنزل يعني ليس في سوق أو في عمل. فطلبي طبعا من الشيخ الكريم نصيحة لي أنا شخصيا ولجميع المسلمين كيف نتعامل مع مثل هؤلاء الناس وهم يؤسفه هو رجل يمكن في 50 من العمر دائما في ظلام دائما في سواد. هؤلاء الناس إن صحته تكبر وطغى يعني. فأرجو يعني من الشيخ أن يعني يوجه لي نصيحة
أبشر إن شاء الله
كيف أتعامل مع هؤلاء الناس لكي لا أتمادى أو أتحامق مع هؤلاء الناس.
طيب
وجزاك الله خير شيخ وبارك الله فيك.
مرحبا تفضلي أم هاجر من هولندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال. زوجي كان في الستينات ما يعيش مع هولندية وأنجب معها جوج الأولاد وكان دوك الأولاد دابا في الخمسينات وكان كان يقدر يورثوا فيه ولا ما يورثوش فيه.
الآن زوجك عمره 60 سنة؟
لا زوجي عمره 84 سنة.
توفي هو؟
لا هو بقى هيد الحياة ولكن مريض بالعزهايمر 10 سنوات.
طيب وبالنسبة للهولندية هذه التي متزوج جاب أولاد زوجة شرعية؟
لا تزوج معها كانوا غير عايشين.
يعني عاش معها في الحرام؟
عاش معها في الحرام ونجب معها جوج أولاد.
ايه 2 أولاد. الآن تسألين عن الميراث ها؟
عن الميراث مع المستقبل لا توفى قبلي وأنا براسي كنت نعمل أنا 3 سنين وأنا
طيب
نعمل.
الأولاد هذا مسلمين ولا غير مسلمين؟
لا غير مسلمين.
بعد اجتمعت
غير مسلمين ما كبروش معاه في المنزل كبروا مع أمهم.
كم أعمارهم الاثنين؟
واحد عنده 56 سنة وواحد عنده 53 سنة.
وغير مسلمين ها؟
غير مسلمين.
وزوجك مسلم أنت يا مهاجر؟
زوجي مسلم وأنا مسلمة الحمد لله.
الحمد لله. أبشري يا أختي يا مهاجر أبشري.
وزوجي اليوم عنده 10 سنوات مريضة أنا بين
لكن في الأصل هم ما رباهم على الإسلام من الأصل؟
ما رباهم على الإسلام
تركهم مع أمهم
فرق أمهم في الصغر ودتهم أمهم.
طيب يا مهاجر تسمعين الجواب إن شاء الله.
شكرا.
عفوا عفوا. طيب نكتفي. الأخ ناجي بارك الله فيه يقول بالنسبة لأذكار الصباح ممكن أقولها بعد أذان الصبح قبل الصلاة ممكن يا أخي الفاضل لأن أذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت الفجر فيجوز لك أن تأتي بها بعد أذان الصبح لكن الأفضل أن تأتي بها بعدما تنتهي من أذكار الصلاة الصبح يعني بعدما تنتهي من أذكار صلاة الصبح تأتي بها أو بعد طلوع الشمس. الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. أم مشعل من السعودية تقول عندها بنت موظفة تقول دائما تجيب لي أدوية من الصيدلية تقول يعني تشتغل بالصيدلية وتجيب لي أدوية. أم مشعل الله يرضى عليك ويبارك فيك ويصلح لك النية والذرية. بالنسبة لهذه الأدوية أخذها على قسمين إما بوجه قانوني شرعي وإلا بطريق محرم ولا يجوز. الطريق القانوني الشرعي أخت الفاضلة هو عن طريق مثلا وصفة طبية أنت مريضة وتعالجين عند المستشفى وتستحقين العلاج وتجيب لك بنتك بهذه الطريقة. وأحيانا في أدوية مثلا يتناولها بعض المرضى هذه يسمونها الأدوية الدائمة فبدل ما تروحين وتفحصين خلص الآن بعد 3 أشهر أنت تستحقين هذه الأدوية تجيبها لك بوصفة طبية ما في حاجة أنك تعرضين على الطبيبة مثلا ما في شيء. أما والله تأخذها من وراء القانون من وراء النظام وتخبيها وتأتي لك بها والله بنادول ولا أسبرين ولا في فدول ولا شيء، هذا لا ما يجوز وحرام، ونبه بنتك على هذا، لا يحرم عليها، كون الآن هي مستأمنة الآن وليس لها الحق أبدا أن تأخذ شيء إلا عن طريق الفحص، عن طريق الطبيب. وإذا كان عندك أنت ارتباط بهذه المستشفى أو هذا المستوصف وعندك بطاقة تزورينه وتأخذين. فيخت الفاضل أنت أمام أمرين، إما حلال وإما حرام. الحلال إذا كنت أنت مثل ما قلت لك عندك بطاقة وعندك مراجعة للجهة هذه ويصرفون لك بهذه الطريقة ما فيش، أما والله تجيب لك من تحت الطاولة مثل ما يقولون هذا حرام ولا يجوز. وقولي لبنتك هذه اسأليها لو شافها المسؤول عن الصيدلية أو شافها المسؤول عن المستوصف أو المركز الصحي يرضى ولا ما يرضى؟ أكيد جزما إذا كان بغير وصفة طبية وغير عرض على الطبيب لن يرضى، وممكن يرتب عليه عقوبة. فهذا يدل على ماذا؟ على أنها محرمة. أم مشعل بارك الله فيها تسأل تقول عندها خدامة، ممكن أعطيها هدايا وأعطيها فلوس؟ ما فيه شيء، الخدامة أعطوها هدايا وزيدوا من رواتبهم وأحسنوا إليهم وأعطوهم فرصة ينامون ويرتاحون وتصدقي عليها بارك الله فيك وأحسني إليها، ما في شيء. أخت الفاضل ما له علاقة بقضايا القضية اللي يمكن سمعتيها هدايا العمال غلول، لا ما بالعكس، أنت حتى لو زدت من راتبها تعطينا هدايا تصدقين عليها، إذا والله فقيرة تزكين عليها بعد تعطينها من الزكاة، تشتري لها ثياب، كل هذا أجر وثواب لك يا أخت الفاضلة. وهذا الذي حقيقة يدعو إليه الإسلام، شريعتنا تدعو إلى مثل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم الخادم بالطعام فأجلسوه، يعني الخادم لما يجي الطعام فأجلسوه. طيب الآن الخادم ما تستطيع تجلس لأن أهل البيت فيهم الرجال والذكور وكذا، عطوها لقمة لقمتين أو خلولها صحنها من أكلكم أنتم، لأن للأسف الشديد بعض الناس الآن يخصص للخادمة طعام خاص أقل مستوى من طعام أهل البيت، وهذا الظلم ما يجوز. يقولك والله لا هذه عطوها مثلا بعض الأجبان هذه اللي الرخيصة جدا عطوها للخدم، بعض الأكل الخاص الرخيص كذا، لا لا ما يجوز، لا أطعموه من طعامكم واسقوه من شرابكم. هذا هو المنهج الشرعي الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام لمن أحب هديه واقتفى أثره وأراد سنته. بارك الله فيك يا أختي أم مشعل. أمل بارك الله فيها تقول بأن عند يعني زوجها وأخو زوجها مشتركين في بيت، تقول أخو زوجها توفي رحمة الله عليه شهيدا نسأل الله له الشهادة، تقول عنده زوجة بس الآن تريد الإرث، تريد العفو، تريد التركة نصف البيت، تقول ما العمل يا أختي أمل بارك الله فيك؟ هذا حق مشروع لها، الآن أخو زوجك شريك في هذا البيت بالنصف، إذا له نصف ولزوجك النصف، النصف هذا يعود إذا كان تقولين ما عنده إلا زوجة، نقول هل له والدين؟ إذا كان لها أب وأم فيرثون، فالزوجة تأخذ الربع، الزوجة تأخذ الربع، وإذا كان عنده والد ووالدة فالوالدة تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي عصبة، يأخذ الباقي بارك الله فيك. تقولين والله عندها خوات أو شيء، أيضا هذه بس بشرط أن لا يكون هناك بالنسبة لموضوع الوالد. أنت الآن ذكرتي لي فقط قلتي لي زوجة فقط، إذا كان زوجة لها الحق هي تأخذ الربع، فلكن يا أخت الفاضل أنتم يعني إذا كان هذا البيت تسكنونه ويتسكن معكم تتفقون على قضية السكنة، إذا قالت لا أنا أريد نصف البيت فلها الحق الكامل، إما أن تشترونه شفعة تشترونه أنتم زوجك يشتري الحصة ويعطيها المبلغ ويقسم على الورثة، وإلا تبيعون البيت وتقسمونه بارك الله فيك. أم علي من تركيا بارك الله فيها تسأل تقول أنا الحمد لله ما أنام إلا أقرأ سورة الملك، تقول أقرأها عن نفسي وأقرأها عن والدتي لأنها أمية ما تقرأ. يا أم علي بارك الله فيك وزادك الله حرصا وتشكرين على هذا البر مع الوالدة وكثر أمثالك. أخت الفاضل الإنسان ما يقرأ عن الآخرين، الإنسان ما ينوب بالقراءة عن الآخرين بارك الله فيك، لكن أنا بدلك على طريقة وهي أنك إذا قرأتي اقرأي بجوار الوالدة، قل الوالدة تعالي استمعي إلي فإن سماع القرآن عبادة، ومن استمع سماع تأله وعبادة وتقرب وتنسك لله عز وجل فله الأجر بإذن الله. فاجلسي عندها وقولي سأقرأ سورة الملك وأنت استمعي ولك الأجر والثواب بارك الله فيك. أم علي تقول يعني الحمد لله تختم القرآن دائما، تقول ما بين فترة أخرى ممكن أهدي القرآن ثواب القراءة لوالدي. أختي الفاضلة أيضا تشكرين على هذا الأمر نسأل الله عز وجل أن يرحم موتى المسلمين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل قال يا رسول الله هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال الصلاة عليهما، يعني الدعاء، لأن الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة عليهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وأيضا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بأن أمه ماتت، ولو أنها أرادت أن تتصدق قبل أن تموت لفعلت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يتصدق عنها بسقي الماء، سقي الماء. كل هذه الأحاديث وغيرها في قضية التعامل مع الأموات ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود المقتضي وهو موت الأقارب أنه دل على ماذا؟ على قراءة القرآن، وإنما كان يدل على الدعاء وعلى الصدقة وعلى صلة الرحم وعلى إكرام الصديق وعلى الحج أيضا إذا لم يحجوا، أو العمرة إذا لم يعتمروا. هذا هو المشروع. ولذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اهدوا اقرأوا على الموتى، أو اهدوا ثواب القرآن للموتى. وإن كانت المسألة خلافية وفي فيها أقوال، لكن هذا هو الذي يظهر، والله تعالى أعلم. لكن يا أختي أم علي أبدلك على طريقة أيضا. أنت إذا ختمت القرآن بالعادة، يعني جرت بأن الإنسان يدعو أحيانا، وأنت تدعو اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني، اللهم ارفعني بالقرآن العظيم، اللهم اجعله شافعا ليوم الدين، ها، اللهم اغفر لوالدي، اللهم أسكنه الجنة، اللهم اجعل قبره من رياض روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، اللهم افسح له في قبره، اللهم نور له فيه، اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. فهذا ما ظنت الإجابة بإذن الله. أسلكي هذا بارك الله فيك، واجعل الختم لك يا أم علي. حمود بارك الله فيه يقول كيف نتعامل مع الأشخاص، عندنا أشخاص يعني يبغضون أصحاب اللحى ولا يذهبون إلى المساجد، وللأسف الشديد يمارسون هذه الأمور عند أمام المنزل. يقول يعني أشخاص غريبين، حتى الواحد منهم بلغ 50 من العمر. يقول كيف نتعامل مع هذا الجنس من الناس؟ أخي الفاضل، أولا ربنا جل وعلا خلق الخير والشر، وجعل الناس إلى فريقين، وخلق دارين يوم القيامة في الحياة، يوم الآخرة في الحياة الأبدية السرمدية، الجنة والنار. ولذلك جعل للجنة أهلون وجعل للنار أهلون أيضا. ولذلك يا أخي الفاضل، بالنسبة لقضية وجود الشر هذه، لا يستغرب من ذلك، لا تستغرب ذلك. اقرأ في قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نوح عليه الصلاة والسلام الذي أيده الله بالمعجزات وبالبراهين وبالآيات العجيبات، ومع ذلك مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. انظر النتيجة. قال تعالى وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. 950 سنة هو يدعوهم إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، حتى أنهم كانوا يستغشون ثيابهم. أقول لك هذا الكلام حتى أسليك على أنك لا يعني تذهب بعيدا في قضية التعجب من وضوح الحق وبيان الحق، وجود العلامات والبراهين، آيات. الآن كثير من الناس والعياذ بالله ختم الله على قلوبهم، نسأل الله العافية، والله آيات، يموت له قريب ويموت له جار ويموت له ابن ويموت له كذا، ومع ذلك ما يتذكر ولا يعتبر، بل بعضهم والعياذ بالله يتيه، مثل واحد يقولون ملحد، نسأل الله العافية والسلام، ملحد، ها، مات أبوه يقول للناس ادعوا للوالد ادعوا له وملحد، نسأل الله العافية والسلام. فأقول لك يا أخي الفاضل، يعني قضايا هذه مهم جدا أنك تستوعبها. لماذا؟ لأن ترشد تصرفاتك، لما تيجي تتصرف تنظر إلى قدر الله جل وعلا السابق، وأيضا تنظر إلى أمره الشرعي سبحانه وتعالى، فتتصرف بهدوء وتمشي برتابة، وطبعا مستصحبا هدي ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. أخي الفاضل، القضية ليس الضرر عليك أنت، أنت لست متضرر، بالعكس، أنت الآن عندك بنك حسنات ولله الحمد يأتيك من دون تعب. أنت الآن اللي يستهزئ فيك هذا قاعد يعبي رصيدك حسنات ويأخذ من سيئاتك، فليش زعلان أنت يا أخي حمود؟ ليش زعلان؟ يجيك حسنات وخير وأجر وأنت ما عملت شيء، هذا قاعد الآن يعطيك إن كان عنده حسنات، وإذا ما كان عنده أخذ من سيئاتك. فالمقصود يا أخي الفاضل لا تحزن على نفسك، احزن عليهم هؤلاء، احرص بارك الله فيك أن تدلهم على الطريق الصحيح. ولا يلزم يا أخي حمود، ما يلزم بأنهم يهتدون، ولا يلزم بأنهم يدخلون في الإسلام أو يدخلون في الاستقامة أو يكونوا من المسلمين، هذا ليست لك. هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. وهداية الدلالة بيد من؟ بيدك أنت وبيدي أنا وبيدي الأنبياء وبيدي الدعاة وبيدي المصلحين. هداية الدلالة والإرشاد والبلاغ والبيان هذا هو الذي نملكه. أما والله ندخل الناس في الإسلام أو ندخل الناس الجنة أو ننقذ الناس من النار، ما هي بدين نتمنى، والله نتمنى. ولذلك نوح عليه السلام ما استطاع يهدي زوجته وابنه، لوط عليه السلام زوجته ما استطاع، محمد عليه الصلاة والسلام أعمامه أبو طالب وأبو لهب ويرون المعجزات، انشقاق القمر ويرون تسبيح الحصى آيات، ومع ذلك ما آمنوا. فمقصودي يا أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، احرص كيف تأخذ تنتشلهم من هذا المستنقع الآسن المليء بهذا هذه الذنوب وهذه الأوضار وهذه الكراهية وهذا الحقد والعياذ بالله، وتلطف معهم وقل لهم والله إني لكم من الناصحين، إني لكم من المحبين. حاول أخي الفاضل أنك تستعمل بعض الأساليب مثل الهدية، مثل دعوتهم إلى البيت بدعوة عزيمة، سو لك وليمة وكذا، حاول أن تحسن إليهم، فإن الإحسان يأسر القلوب بإذن الله. أم هاجر بارك الله فيها تقول بأن زوجها يعني الآن عمره 84 سنة يعاني الزهايمر، تقول أنجب ولدين من امرأة بطريق غير شرعي، والولدان تقول ليس على الإسلام كما ذكرت، واحد عمره 56 وواحد 53، تقول متوقع أن الزوج يموت قريبا، كيف التركة يا أخت الفاضلة؟ بالنسبة لهذين الولدين لا يرثان من والدهما أبدا، أولا لأن هذا غير شرعي، أب غير شرعي، ما دام أنه يعني زنى بأمهم أو أنجبهما أو كان ثمرة لقاء محرم، فإنهما لا يستحقان التركة ولا يجوز أن ينتسبان إليه. والأمر الثالث أنهما على غير ملة الإسلام، ونحن عندنا من موانع الإرث الكفر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فعندنا أكثر من مانع من الموانع يمنعهما من أن يأخذ شيئا من التركة، الكفر والعياذ بالله، كون يعني الولدان أتيا من سفاح وليس من نكاح، يعني كفيلان بأن يمنع من الإرث. خلصنا بارك الله في الجميع، انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.